الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بفضل الله سبحانه وتعالى برنامج أيام الله بعد توقف لمدة شهرين، بتقريبا من نصف شعبان وجاء رمضان، وتوقفنا هذه الفترة بسبب برامج رمضان، ونبدأ بإذن الله لنستأنف الكلام عن في هذه الحلقات إن شاء الله رب العالمين. كنا قبل التوقف تكلمنا عن فتح مصر، ولا شك أننا سنحاول أن نلخص ما قلناه لأن الفترة طالت ما بين كلامنا الذي ذكرناه من شهرين وبين اليوم. فتح مصر هذا هو الجزء الثالث من فتح مصر. اختلف المؤرخون في سنة فتح مصر، فعلى أقوال ما بين العام 16، 18، 19، من العام 20، 21، 22، 26. وذكرنا قبل ذلك أننا ملنا إلى أن فتح مصر كان في العام 16، وقد رجح ذلك ابن الأثير وأيضا ابن إسحاق. وقلنا ما السبب الذي دعا إلى أننا ملنا إلى أن فتح مصر كان في العام 16 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، لأن فتح مصر كان مباشرة بعد فتح بيت المقدس، وسنرى السبب. وفتح بيت المقدس كان في العام 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لأنه ثبت أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرسل طعاما إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة، وذلك في عام الرمادة، وعام الرمادة كان في العام 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يعني دعانا إلى أن نقول أن الراجح ربما يكون، والله أعلم، أن فتح مصر كان في العام 16 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتح مصر كما ورد في الحديث الذي يرويه أبو ذر رضي الله عنه عند مسلم وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، وفي رواية فإن لهم ذمة وصهرة. قيل الذمة والرحم، هاجر أم إسماعيل عليه السلام، وقيل بل هي ماريا التي أنجبت للنبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن أهل الذمة تطلق على جميع أهل مصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام تنبأ وبشر الصحابة بفتح مصر، إذن هم كانوا يعلمون يقينا أنهم سيفتحون مصر، لأن الصادق صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك صلوات الله وسلامه عليه. ومصر كان لها مكانة حقيقة في عند الصحابة وفي قلوب الصحابة، لكثرة ما وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى باسمها أو بصفتها، فدارت فيها أحداث أكبر قصة وردت في القرآن، أقصد أكبر قصة في مواطن من القرآن، قصة موسى عليه السلام، ووردت أحداث قصة يوسف عليه السلام، وهي أطول قصة في سورة واحدة في سورة يوسف عليه السلام، وأحداثها دارت كلها في مصر، فكان لها مكانة عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فتح مصر، نقولنا إنه الراجح والله أعلم أنه كان في العام 16، وذكرنا لماذا رجحنا ذلك. تذكر بعض كتب التواريخ أن الفكرة كانت لعمرو بن العاص رضي الله عنه، هو الذي طرح على عمر بن الخطاب فكرة فتح مصر، وتذكر كتب أخرى أن الفكرة كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي أمر عمرو بن العاص بفتح مصر. نحن يعني أنا أميل والله أعلم إلى أن من أمر بفتح مصر هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسأقول لماذا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد فتح بيت المقدس فإنه اجتمع بأمراء الجيوش في الجابية، جابية اسم مكان في شرقي دمشق، اجتمع في هذا المكان وبدأ مع القادة الكبار وكبار الصحابة يبحث معهم الخطوات التالية لانتصارات الشام وفتح بيت المقدس. فطرح في أثناء هذا المؤتمر التشاوري الذي هو على أعلى مستوى، ما الخطوات التي ينبغي أن تتخذ بعد انتصارات الشام وبعد اليرموك وبعد فتح بيت المقدس؟ فكان من الطبيعي أن الخطوة التالية هي التوجه إلى مصر. لماذا من الطبيعي التوجه إلى مصر بعد الشام؟ لأن الكثير من الجنود بعد هزائم الشام من الرومان، بعد هزائم الشام فر الكثير من جنود الرومان إلى مصر، لأن مصر كانت كما سنرى ولاية تابعة للإمبراطورية الرومانية، فالكثير من الجنود الذين هزموا وتمكنوا من الفرار فروا إلى مصر، بل حتى القائد الأعلى للجيوش الرومانية وهو أرطبون فر أيضا من بيت المقدس قبل المواجهة مع المسلمين مع بعض جنوده، واستطاع أن يذهب إلى مصر. إذن مصر كانت ملاذا للمهزومين من جنود الروم، حتى أن القائد العام للجيوش الرومانية لجأ إلى مصر. فالتفكير البديهي والتفكير المنطقي يقول أنه ينبغي ألا تترك مصر حتى تكون رأس حربة للهجوم مرة ثانية على الشام، بل من الممكن الهجوم على الجزيرة العربية. فمصر كانت من أكبر ولايات الرومان، وكانت الإسكندرية حاضرة العالم في وقتها، وهي عاصمة مصر في هذا الزمان، وكان المدد يأتي لمصر عن طريق الإسكندرية، فكان من اليسير أن يأتي المدد للرومان عن طريق إسكندرية. وأيضا هناك واقعة تاريخية لا شك أن الصحابة علموا بها، وهو أن الروم استطاعوا بعد انتصار الفرس على الروم، لأن الفرس انتصروا على الروم ودخلوا مصر، ظلوا في مصر فترة وجيزة من 617 ل 619 لمدة 10 سنوات، ظلوا هذه الفترة في مصر حتى استطاع هرقل أن ينطلق من مصر بجيش إلى الشام وينتصر على الفرس مرة ثانية ويحرر مصر من حكم الفرس ويحرر الشام من حكم الفرس. إذا كانت هناك سابقة تاريخية وواقعة تاريخية تجعل الصحابة وتجعل عمر رضي الله عنه ينظر إلى مصر على أنها امتداد للشام. لذا أنا قلت، أنا أرجح أن مسألة فتح مصر طرحت في مؤتمر الجابية بعد فتوح الشام، لأنه كان الخطوة التالية المنطقية هو تتبع الجيوش الفارة إلى مصر. من الممكن جمعا بين الروايات أن يكون عمر رضي الله عنه كلف عمرو بن العاص بأن يتولى هو قيادة الجيوش التي تذهب إلى مصر. لماذا؟ لأسباب. أن عمرو بن العاص كان ذهب إلى مصر عدة مرات من أجل التجارة، وأقام فيها ويعرف لغة المصريين ويعرف أقاليم مصر. وكانت مصر وقتها تنقسم إلى 5 أقاليم، العاصمة وهي الإسكندرية، وشرق الدلتا وغرب الدلتا، ومصر العليا ومصر الوسطى. ولم يكن هناك رابط بين هذه الأقاليم الخمسة، بل أحيانا كان يتم الصراع بين هذه الأقاليم، لكن العاصمة كانت الإسكندرية. فعمرو بن العاص تاجر وأقام في مصر، يعرف لغة المصريين ويعرف مداخل ومخارج مصر. لذا كلفه عمر رضي الله عنه أن يتولى هو قيادة الجيوش الفاتحة إلى مصر. أو من الممكن أن يكون عمرو بن العاص من الذين طرحوا في أثناء هذا المؤتمر على عمر بن الخطاب في أثناء التشاور أنه الضرورة الآن أننا نتوجه إلى مصر. تم مناقشة المسألة. عمر بن الخطاب في اختيار عمرو بن العاص، كما قلت الأسباب لماذا اختار عمرو، هي ذات الأسباب التي من أجلها اختار النبي عليه الصلاة والسلام حاطب بن أبي بلتعة للذهاب إلى المقوقس حاكم مصر من قبل الرومان. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار حاطب ابن أبي بلتعة وأرسل معه رسالة إلى المقوقس حاكم مصر. لماذا اختار حاطبا رضي الله عنه أيضا؟ لأنه زار مصر عدة مرات، يعرف لغة المصريين، يلم بلغة المصريين، ولعقل حاطب رضي الله عنه. فهي نفس الأسباب التي من أجلها اختار عمر رضي الله عنه، أو جعل عمر رضي الله عنه عمرو بن العاص على قيادة الجيوش. أي مكان، الفكرة كانت من عمر بن الخطاب، الفكرة كانت من عمرو بن العاص، كان لكن تم طرح الفكرة في مؤتمر الجابية، وكما ذكرت هي كانت ضرورة، وهي الخطوة المنطقية الضرورية بعد الانتهاء من فتوح الشام وبعد فتح بيت المقدس. نحن قد ذكرنا بعد ذلك، وأنا ألخص حتى نعيش في أجواء فتح مصر. حقيقة الكلام عن فتح مصر ممتع في الحقيقة، أنا أستمتع به وأنا أحضره وأنا أبحث فيه ولعلكم تستمتعون به معي إن شاء الله رب العالمين. عمرو ابن العاص توجه إلى مصر وأخذ طريقا إلى مصر، لكن حقيقة أنا أود أن أبين حالة مصر وقت الفتح الإسلامي، لأن هذا من الأهمية بمكان أن نبين واقع مصر وقت الفتح الإسلامي. لو نظرنا من الناحية السياسية سنجد أن مصر كانت ولاية رومانية من العام 31 قبل الميلاد. الرومان استطاعوا الانتصار على البطالصة الذين كانوا يحتلون مصر، وصارت مصر ولاية رومانية وظلت ولاية رومانية إلا فترة وجيزة 10 سنوات لينتصر فيها الفرس وأخذوا مصر من الرومان، لكن عاد الرومان مرة ثانية لما انتصر هرقل وظلت تحت الحكم الروماني حتى جاء الفتح الإسلامي. الإمبراطورية الرومانية التي كانت تحتل مصر وكانت تعتبر مصر مركزا للغلال للقمح، مركز الغلال والقمح على مستوى الإمبراطورية. هذه الإمبراطورية الكبرى إمبراطورية الرومانية انقسمت في عام 395 إلى قسمين، قسم إلى قسم في الشرق وإلى قسم في الغرب. قسم الشرق وقسم الغرب استمر هكذا حتى قامت حروب ما بين القسم الغربي من الإمبراطورية الرومانية وبين الجرمن، واستطاع الجرمن أن ينتصروا على الروم في القسم الغربي، وبالتالي تم القضاء على القسم الغربي من الإمبراطورية الرومانية، وصار فقط القسم الشرقي هو الموجود الآن، وسمي بالإمبراطورية البيزنطية، وكان القسطنطينية هي عاصمة الإمبراطورية البيزنطية، هي الروم يعني البيزنطية. من الناحية السياسية كما رأينا مصر ظلت تحت سيطرة الرومان، والحقيقة كان الرومان يعاملون أهل مصر من القبط معاملة سيئة. سبب تسمية أهل مصر بالقبط، قال فريق من المؤرخين أن هناك جبلا كان يسمى بالقبط فنسب إليه أهل مصر، ومنهم من المؤرخين من قال لا، إن كل من سكن مصر يسمى بالقبطي. استمرت كما قلت مصر كولاية رومانية، وكان الرومان يعاملون أهل مصر معاملة سيئة، وكان الرومان على قمة مصر، وفي الوسط يوجد اليهود بطالصة البطالمة غيرهم من الجاليات، وكان في سفح الهرم في التميز الطبقي أهل مصر. استمر هذا كان هذا من الناحية السياسية، ناحية سياسية، وكان في هناك مظالم وكانت هناك ثورات للمصريين. أشهر هذه الثورات كان ثورة الزراع أو ما يسمى بثورة الزراع أو حرب الزراع، لكن الرومان كانوا في كل مرة يقضون على هذه الثورات. بهذا من الناحية السياسية كانت مصر ولاية تابعة للإمبراطورية الرومانية. نأتي من الناحية الاقتصادية، مصر كما ذكرنا كانت مركزا للغلال يمد الإمبراطورية الرومانية بما يحتاجونه من الغلال من القمح وغيره، وكانت هناك رحلات تجارية متبادلة ما بين العرب الجزيرة العربية وبين مصر عن طريق البحر المتوسط وعن طريق البحر الأحمر وعن طريق الصحراء أيضا، فكانت هناك رحلات تجارية، وكانت هناك جالية من مصر تقيم في الجزيرة العربية، وكانت هناك جالية من الجزيرة العربية من العرب تقيم في مصر، فكان ثمة علاقات تجارية ما بين الجزيرة العربية وما بين مصر، والعرب كانوا يعرفون قدر مصر. ونحن ذكرت أن من أسباب اختيار عمر لعمرو بن العاص أنه كان عمرو تاجرا كبيرا، وكان يأتي إلى مصر عدة مرات ويقيم أتى إلى مصر عدة مرات وأقام فيها. هذا من الناحية الاقتصادية. نأتي من الناحية الدينية. من الناحية الدينية فإن أهل مصر اعتنقوا الديانة النصرانية في نصف القرن الأول الميلادي، في نصف القرن الأول الميلادي، وكانت الإمبراطورية الرومانية الحاكمة والمسيطرة على الوثنية، وكانوا يؤلهون الملك الحاكم، ورفض المصريون ذلك. وكان الرومان يعتبرون شعب مصر الذي اعتنق النصرانية أن اعتناق النصرانية وهم الرومان على الوثنية أن هذا يؤدي إلى قلاقل وإلى فتن وإلى ثورات، لذا فإنهم كانوا يسومون المصريين الذين اعتنقوا النصرانية أشد العذاب. وبلغت الذروة من تعذيب الرومان للمصريين في عهد دقلادنيوس في القرن الثالث الميلادي، لذا فإن أقباط مصر اتخذوا من هذا العهد تقويما لهم، وهو تقويم الشهداء. في القرن الرابع الميلادي فالإمبراطورية الرومانية في مؤتمر ميلان اعتبرت الديانة النصرانية أحد الأديان داخل الإمبراطورية الرومانية، وسمحوا باعتناق الديانة النصرانية. ثم قبل أن ينتهي القرن الرابع الميلادي صارت النصرانية هي الديانة الرسمية للإمبراطورية البيزنطية، الإمبراطورية الرومانية. لكن في الحقيقة هذا لم يؤدي إلى توافق ما بين القسطنطينية، بين الروم وبين أقباط مصر، لأنهم اختلفوا اختلافات كثيرة حول بعض المسائل في حول المسيح عليه السلام. فأيضا رفضت كنيسة القسطنطينية التي هي كانت على القمة في الشرق، ويعني تساوي كنيسة الفاتيكان في الغرب. فاختلفوا في بعض الأمور العقدية، ورفضت الكنيسة المصرية في الإسكندرية الاعتراف بما ذهبت إليه الرومان، وسمى نصارى مصر أنفسهم الأرثوذكس، أي أتباع الديانة الحقة. حاول هرقل أن يجمع ما بين ما تراه كنيسة القسطنطينية وبين ما تراه كنيسة الإسكندرية، فاختار أسقفا كان على بلاد القوقاز، وهو المقوقس الذي أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت، حاطب ابن أبي بلتع الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسله في محاولة التوفيق ما بين كنيسة القسطنطينية وبين كنيسة الإسكندرية. لكنه الحقيقة رفض المصريون هذا التوفيق الذي كلف هرقل المقوقس به، وأمره من لم يستجب فعذبه واضطهده، ففعل ذلك المقوقس، فسام أقباط المصريين أشد العذاب، وخاصة في آخر 10 سنوات قبل الفتح الإسلامية، حتى أن البطريرك الكبير بنيامين فر إلى وادي النطرون، وكان هذا بمثابة إرهاصة وتجهيز لمعاونة أقباط مصر للمسلمين عند فتح مصر كما سنرى بإذن الله رب العالمين. يبقى هذه كانت الأوضاع في مصر وقت الفتح الإسلامي، وهذا في غاية الأهمية لنقف على صورة لمصر وقت الفتح الإسلامي، ولماذا تعاون أهل مصر مع المسلمين. عمرو بن العاص رضي الله عنه خرج على جيش حوالي 4000 أقل أو أكثر، وخرج بهذا الجيش على وعد من عمر بن الخطاب أن يرسل إليه مددا إذا احتاج عمرو بن العاص إلى هذا المدد. وأخذ الطريق الذي سار فيه الفرس لما جاءوا إلى مصر، وأخذ طريق التجار، ويعرف هذا الطريق جيدا، فأخذ طريق العريش. في العريش لم يجد أي مقاومة، ولم يجد أي جيش للرومان، فدخل العريش واجتازها، ثم وصل إلى مدينة الفرمة، وهي مدينة بها حامية من الرومان، وبها حصون قوية، يعني محصنة تحصينا قويا، وبها حامية من الجيوش الرومانية. فضرب عمرو الحصار حول الفرمة لمدة شهر، حتى سقطت مدينة الفرمة في أيدي المسلمين بعد شهر. عمرو بن العاص بعد أن فتح مدينة الفرمة، فإنه أمر بهدم أسوار حصون مدينة الفرمة. لماذا أمر عمرو بن العاص بهدم هذه الأسوار؟ لأنه لم يكن معه جيش كبير بحيث يجعل منه حامية موجودة في المدينة، فهو خاف إذا رجع الرومان مرة ثانية واستطاعوا بطريقة أو بأخرى أن يعودوا إلى مدينة الفرمة، أن يتحصنوا بها مرة ثانية، وتعب المسلمون في فتح هذه المدينة، لذا هدم أسوارها حتى لا تكون ملاذا مرة ثانية للجيوش الرومانية. وأيضا بفتح مدينة الفرمة فإنه أمن طريق المدد الذي سيأتي إليه، والذي وعد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا احتاج إليه عمرو بن العاص رضي الله عنهم. نتساءل، مقوقس حاكم مصر لماذا لم يخرج لمواجهة جيوش المسلمين في سيناء، في العريش، أو في الفارمة؟ لماذا لم يذهب بنفسه واكتفى على الحامية الموجودة في مدينة الفارمة، وعلى شدة وقوة حصون مدينة الفارمة؟ هناك أسباب دعته إلى ذلك. من هذه الأسباب أن سيناء كما نعلم صحراء، ويعلم أن المسلمين في حروب الصحراء فلا يهزمون، العربي في الصحراء والكر والفر لا يهزم في الصحراء، فيعلم ذلك جيدا. وأيضا هو خاف أنه إذا تعجل بالخروج بالجيش إلى سيناء فمن الممكن أن تقع الهزيمة للجيش، ويكون هذا بمثابة فتح لمصر، فتح يكون بمثابة الفتح القريب لمصر، فهو رأى أن يجعل المسألة على مراحل، لكن هو يعني أخطأ في التقدير. وهناك سبب آخر، هو يعلم أن المسلمين استطاعوا الانتصار على الدولة الإمبراطورية الرومانية في الشام في اليرموك، وعلى الفرس في القادسية وفي غيرهما من المعارك، فهو يعلم أن الدولة والجولة ستكون على الروم في مصر، ويعلم ذلك، وهذا سنراه من تصرفاته وتحركاته بعد ذلك. فمن أجل ذلك هو خشي أن يعني يستبق يعني المواجهة ويتعجل المواجهة فتكون الهزيمة، وعنده التاريخ القريب أن المسلمين استطاعوا الانتصار على جيوش كبيرة جدا في القادسية وفي اليرموك، فهل هو الذي سيصمد أمام جيوش المسلمين؟ وإن كان عدد المسلمين الذين جاءوا لمصر كما ذكرنا 4000 أو نحو ذلك، لذا هو فضل أن يبقى في مصر، وأن يتحصن في حصن بابليون، وأن ينتظر النتائج ليتحرك على إثر النتائج، يعني يكون له رد فعل ولا يكون له فعل. عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد أن فتح مدينة الفارمة قريبة من العريش، فإنه أخذ الطريق إلى بلبيس، أخذ طريق القنطرة ثم القصاصين ثم الصالحية، ولم يجد مقاومة في هذه المدن لا من ساكنيها، بل إن الكثير من البدو انضموا إلى جيش المسلمين طمعا في الغنائم، لم يجد مقاومة ولم يجد الجيوش الرومانية، فسلك هذا الطريق حتى وصل إلى بلبيس. في بلبيس وجد حامية من الرومان، فضرب الحصار حول بلبيس أيضا لمدة شهر، وخرج أرطبون ليستطلع الأخبار ومعه جيش إلى بلبيس، لكن تمت المواجهة ما بين، كان أرطبون يريد أن يبيت المسلمين، أن يأخذ المسلمين على غرة، فأراد ذلك، لكن المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى استطاعوا أن يكتشفوا ذلك، وتمت المواجهة بين جيش المسلمين وبين الأرطبون القائد العام للجيوش الرومانية، وتم هزيمة الرومان في بلبيس، وقتل الأرطبون، وفر من فر من الرومان مرة ثانية إلى حصن بابليون. بعد فتح بلبيس فإن عمرو بن العاص اتخذ الطريق إلى قلب مصر، فسلك الطريق حتى وصل إلى أم دنين. أم دنين أو أم دنين كانت هي ميناء مصر على النيل، وهي قريبة من موضع الأزبكية الآن، كانت فيها السفن، وكانت هي ميناء مصر على النيل، وكان فيها حامية قوية للرومان وحصونها قوية، فضرب عمرو بن العاص الحصار على أم دنين. مقوقس هنا شعر أنه أخطأ، لم يواجه المسلمين قبل أن يأتوا إلى قلب مصر، فهم الآن في مكان الأزبكية الآن اللي هو أم دنين أو أم دنين، فشعر بالخطأ، فجاء من الإسكندرية وتحصن بحصن بابليون وليقود هو الجيوش بنفسه، وكان في إسكندرية، إن إسكندرية كانت عاصمة مصر كما ذكرت، ليقود هو الجيوش بنفسه، وكان معه تيودور قائد الجيش الروماني. عمرو بن العاص ضرب الحصار على أم دنين، وكانت كما قلت حصونها قوية وبها حامية كبيرة من الرومان، فصعب عليه أن يفتح أم دنين، ولم يأتي المدد بعد من عمر بن الخطاب، فأرسل عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يتعجل في إرسال المدد الذي وعد به، وعمر وعد بأنه سيرسل المدد يعني في أقرب فرصة، بالفعل بدأ عمر في تجهيز المدد لإرساله إلى مصر وإلى عمرو بن العاص رضي الله عنهم. عمرو بن العاص وجد أنه في حصار أم دنين لو أنه ترك بعد، لو حاول أن يفتحها وترك جزءا من جيشه، فالأعداد قليلة، وشعر أن الأعداد في جيشه الآن صارت قليلة مع من قتل من المسلمين، فأراد عمرو أن يشغل جنود المسلمين وطال الحصار لأم دنين أو أم دنين، طال الحصار، وعمر رأى أن يشغل جنود المسلمين وحتى لا تنخفض الروح المعنوية، فإنه فكر أن يتوجه من أم دنين إلى الفيوم، وبالفعل خرج على رأس الجيش إلى الفيوم، وفي الفيوم التقى بالحامية الرومانية وكان قائدها يسمى حنة، وانتصر عمرو بن العاص على هذه الحامية، وتم قتل القائد، لكن عمرو فضل ألا يتوغل في الفيوم، وعاد أدراجه مرة ثانية. في أثناء هذا علم عمرو بأن المدد وصل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن هذا المدد جاء وعسكر في عين شمس. عمرو بن العاص رضي الله عنه، نسيت أن أذكر أنه قبل توجهه إلى الفيوم رأى أنه لا بد أن يفتح أم ذنين، فشد عليهم حتى يأخذ السفن، لأن كانت المرفأ الميناء يعني لمصر في وقتها، فرأى أنه يريد هذه السفن ليعبر بها النيل، لذا فإنه شد على أم ذنين وأخذ هذه السفن وعبر بها النيل. بعد الانتصار على حامية الفيوم كان عمرو بن العاص علم بوصول المدد الذي جاء إلى عين شمس، وكان فتح الفيوم أو هذه المعركة التي دارت بين عمرو بن العاص وجيش المسلمين وبين جيوش الرومان في الفيوم الحقيقة لها فوائد. من هذه الفوائد أن عمرو بن العاص شغل جنود المسلمين حتى لا تنخفض الروح المعنوية، بدلا من أن يقيموا ينتظرون المدد، وأرسل رسائل لأهل مصر أن التواجد الروماني على وشك القضاء عليه، وأن الجيش المسلم يستطيع أن يصل إلى أي مكان في مصر، بدليل أنه فتح في سيناء ثم انتقل إلى بلبيس ثم إلى أم دنين ثم إلى الفيوم. فهذه الرسائل يعني وصلت إلى المصريين ووصلت إلى الرومان الذين شعروا أن المسلمين مصممون على فتح مصر، وأنهم لن يكتفوا على حصن بابليون فقط، وإنما هم سيفتحون مصر بما في ذلك العاصمة وهي الإسكندرية. فكانت هناك فوائد في الحقيقة لمعركة الفيوم. عاد عمرو بن العاص إلى مرة ثانية إلى المكان الذي عسكر فيه المدد الذي أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو في عين شمس. نتوقف عند عين شمس بإذن الله، ونستأنف إن شاء الله وقدر في الأسبوع القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي على هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا هذا وعا وذاك، ما استقاع حدها والكل يسعى لاستدامة مدها. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة النجاة.